ندفع بها قول من يقول كيف يكون في القرآن مجمل؟ نقول ما في القرآن شيء مجمل، ما دمنا نقول إن المبين ما بين به الوضع بعد الإجمال، ما بين به المراد بعد الإجمال، فإن كل المجملات التي في القرآن كلها مبينة موضحة، إما بالقرآن نفسه وإما بالسنة. طيب، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وشو هذا؟ ها؟ يوم لا تملك نفس. يقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات يعني أفراد أو فرادا لقوله أو انفروا جميعا. المهم الحمد لله أنه ليس في القرآن شيء لم يبين، كل ما في القرآن مبين واضح إلا شيئا واحدا عند أهل التعطيل. ها؟ صحيح، الصفات، ما في القرآن من صفات الله كله غير مبين، مع العلم بأنه لا تخلو آية من كتاب الله من صفة من صفات الله، يقول هذا غير مبين. ويدعي بعضهم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقول مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض، تقول وش معنى استوى الله، وش معنى استوى على العرش، يقول الله أعلم ما أقول شيء، وش معنى بل يداه مبسوطان، قال الله مد. هذا هو الدين عندهم، الدين اللي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول يتكلم بالكلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وش معنى ينزل يا رسول الله، قال والله ما أعرف. هذا العجيب، أن هذا مذهب السنة أهل السنة والجماعة عند بعض، وهذا مذهب السلف. وبناء على هذا الفهم الخاطئ لمذهب السلف، قال بعضهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. صحيح أن طريقة الخلف إذا كان طريقة السلف التفويض أعلم وأحكم، وليست طريقة السلف أسلم إذا كانت هي التفويض، لأن الذي لا يعرف معنى القرآن ما سلم. وأين السلامة من شخص يقرأ القرآن وهو أمي؟ لأن ما سمع القرآن سماه الله أميا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. على هذا القول كل الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا كلهم بالنسبة لآيات الصفات وأحاديثها أميون لا يعلمونها إلا أماني. ولهذا رحمة الله على الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع ما أرسلنا أهل البدع والإلحاد، لأنهم لو قالوا ما نعرف قال لهم الفلاسفة والمناطق والمتكلمون أنتم دجاج ما تعرفون، حنا اللي نعرف. ومن قال بعلم وإن كان جاهلا في الواقع خير ممن لم يقل شيئا، هم يقولون عندنا العلم. الفلاسفة وش قالوا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر؟ قالوا هذا تخيل، كل هذا لا أصل له، ما له حقيقة، ما فيه رب ولا أسماء رب ولا صفات رب ولا يوم آخر ولا شيء أبدا، ما في من هذا شيء. لكن هذه تخيلات وأمور فرضية قالها هؤلاء العباقرة من بني آدم، وجاءوا بها من أجل أن يسير الناس على منهاجهم، لأن البشر لو جاء لهم وقال لناس اعبدوا وافعلوا واتركوا ما يطيعون، حتى يقول ترى فيه ربي عاقبكم، فيه جنة وفيه نار، وهو غير صادق. سبحان الله، رموا الأنبياء بالكذب والخيانة، وبعضهم قال لا الرسول ما يدري، الرسول ما يدري، هذا العقل الفياض مدري ايش أفاض عليه من هذه الكلمات النورانية فلا يتكلم ما لا يدري. المهم انهم يجعلون لها معنى. وجاء الاخرون من المعتزله وغيرهم قالوا احنا لندري لما خلقت بيدي اي في قوتي. اما انت نسالك ايش معنى بيديك والله ما ادري. اذن انت مع الكتاب الصغار اللي يكون من الف باء تاء الى اخر. حنا العلماء. ولهذا فتح اهل التوفيض على المسلمين شرا عظيما لا يمكن تداركه. انا نبهت على هذا وان كان ما أن يعني الدرس مو درس التوفيض، لكن لاني رايت من بعض الكتاب المعاصرين من ادعى ان مذهب السلف هو التفويض التفويض، وهذا كذب على السلف، كذب ان نقله عن احد منهم فهو كاذب، وان ادعى انه مذهبهم فهو خاطئ. ما اعرف مذهب السلف. نعم السلف يفوضون شيئا واحدا وهو الكيفيه والحقيقه، هذه يقولون ما نعلمها، لكن اذا علمنا المعنى كفانا ايمانا. هنا والله اعلم. سلم عليك.
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم عن العمل بالمجمل متى حصل بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الامه على شريعة بيضاء بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقى في السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالذات قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك الصلاة والكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس ورآه وهو على المنبر.
كيف؟ كبر الناس وراءه.
وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب المبين لغة نشاك، ما معنى المبين لغة؟ قد يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. نعم هذا واجب، يجب على الإنسان أن يعقد العزم على أنه سيعمل بهذا المجمل. لما قال الله عز وجل آت الزكاة قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصباء وإلى من تصرف، كان واجبا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نعقد العزم على أن نفعل. نعم. فإذا جاء التبين وإذا كنا قد عزمنا فنفعل، هذا واجب. وهنا يقول المؤلف يجب على المكلف عقد العزم
ولم يقل الفعل. لماذا؟ لأن الفعل غير ممكن، تؤمر بمثمر وتفعل وتفعل، لا بد أن يبين. لكن وظيفته أمام هذا المجمل أن تأخذ العزم على أنك ستعمل به متى حصل بيانه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وصولها وفروعها. نعم، بين الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة جميع الشريعة، الأصول والفروع، الدقيق والجليل، حتى أنك لتجد في القرآن الكريم آداب المجالس وآداب الاستئذان وما يتعلق بالأشياء الدقيقة جدا بالنسبة للأمور الشرعية. إذا قيل لكم تفسقوا في المجالس، تفسق كلمة أو عمل بسيط جدا بالنسبة لمهمات الدين، ومع ذلك فالقرآن الكريم جاء به. في السنة جاءت أيضا بآداب الأكل والشرب، وكذلك القرآن كل واشرب ولبس، لكن جاءت تأكل باليمين وتسمي الله وتأكل مما يليك وتحمل إذا فرغ ولا تكثر الطعام تجعله أكلات، بل جاءت بآداب اللبس والخلع، تبدأ باليمين لبسا وباليسار خلعا، وجاءت كذلك بآداب قضاء الحاجة عند الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عند الخروج غفرانه. واضح؟ كل ما يحتاجه الناس جاء في الشريعة، حتى قال رجل من المشركين لسلمان الفارس: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل. نعم أجل. ثم ذكر أنه نهى أن نستجن باليمين، وأن نستقبل القبلة بغاية أو بول، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. فإذكار هذه الأمور كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لم يبين، وبيان تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بهما جميعا، بل وتارة بالترك، لكن الترك ربما نسميه فعلا لأنه كف النفس، فيكون بيان بالقول وبالفعل وبهما جميعا وبالترك. ترك بيان، أمر بالقيام إذا مرت الجنازة ثم مرت ولم يقم، هذا بيان. بيان إيش؟ أن الأمر ليس المهم. المهم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لهذه الأنواع الأربعة: القول والفعل وهما، والرابع الترك. نعم. طيب، يقول بيانه صلى الله عليه وسلم: لا تبقى حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. لعندنا على شريعة. طيب ما هنا؟ لأن بيضاء، أقول بيضاء ما دام سبق بين لأمة جميع شريعته يكون على بيضاء صفة لمحذوف، تقديره على شريعة. أنتم مهمين يا جماعة، والله أظنكم ربعا خارج اليوم. وإذا ما شاركم تروحون تستحون. طيب، المهم ترك أمته على شريعة بيضاء نقية في الأصول وفي الفروع، ولم يترك الأشياء التي لا تبلغها العقول، لم يتركها للعقول، بل بينها هو صلى الله عليه وسلم عليه. حتى الأمور التي قد يخطر فيها النزاع ولو كانت مما يمكن إدراكه بالعقول تولاها الله عز وجل. فمثل في الفرائض قسم المال الميت مبين في الكتاب والسنة على غاية البيع، ولهذا تجد العلماء يقل اختلافهم في الفرائض لأنها مبينة في وضع. والنزاع يقع فيها ولا لا؟ يقع فيها بين من؟ بين ورث أقارب، أخ وأخيه وأخته، ومن هو عمه أو ما أشبه ذلك، فيحصل في هذا الاستهزاء والعداوة والتقاطر، لهذا تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وقسمها أحسن قسم. ثم جاءت السنة فكملت ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. في مسائل العدد والأنساب جاء الكتاب والسنة مبينا موضحا، ما في إشكال، والإشكالات التي فيه يسيرة، ثلاثة قرون، ثلاثة أشهر، وضع حمل، أربعة أشهر وعشرة أيام، واضح ما يحتاج إلى إشكال. ليش؟ لأن هذه مسائل يحصل فيها نزاع. مثلا إذا طلق المرأة وهي تحب أن تتخلص منه، قالت إذا حاضت مرة خلاص لا تزوج، يجي لما يقول لا تزوجي يمكن أراك، طيب قضت من الثاني لا تتزوج، كان لا تزوجي يمكن أراك، قضت من الثالثة لا تتزوج، كان لا تزوجي يمكن أراك. إذا لم يبين في الشرق أن الآن في هذا المثل ما بين في الشرق، حاضت الرابعة قالت تتزوج، كان لا تزوجي يمكن أراك، الخامسة نعم، فيحصل نزاع فوضى. إذن الشارع حدده كم؟ ثلاث خيار. في الطلاق كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان زوجته ثم شارفت عن انقضاء العدة قال راجع، ثم إذا راجع قال طلق، استنفت العدة، عندما يقرب انتهاؤها يقول راجع، أعادها للنكاح، طلق، استنفت العدة. الجاهلية سنة في العدة، عندما تقارب الانتهاء يراجع ثم يطلق فتستأنف العدة. إلى متى؟ يخليها معلقة بين السماء والأرض. فحدد الله الطلاق بكم؟ بثلاثة، بثلاث طلقات. المهم أن نقول الحمد لله هذه الشريعة مبينة، ولكن خفاء بعض الأشياء على الإنسان لها أسباب، لها أسباب أربعة، وهي نقص العلم، قصور الفهم، التقصير في طلب العلم، والرابع سوء القصد. سوء القصد يكون الإنسان عنده سوء قصد فيحال بينه وبين التوفيق. والمعاصي أيضا سبب، المعاصي سبب، فإنها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلا يفهمون. على كل حال نحن نقول إن الشريعة كاملة. ثم قال المؤلف ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي من عندي، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. انتبهوا هذه قاعدة يعبر عنها في كلام الأصوليين بقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. والمؤلف تحاشى كلمة لا يجوز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، لم يترك البيان عند الحاجة إليه. لماذا؟ لأن الله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، إما من عند نفسه فيقره الرب عز وجل، وإما من عند الله، حتى إنه أحيانا يقول كلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا. لما سئل عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ قال نعم تكفر كل شيء. ثم جاءه جبريل وقال إلا الدين، فقال أين السائل؟ فردوا، فقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. إذن لا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. هذه المسألة مسألة من الممكن أن الرسول يقول في مجلس آخر إن الشهادة لا تكفر الدين، يمكن ولا لا؟
لكن لما كان هذا السائل قد لا يرجع مرة أخرى دعت الحاجة إلى البيان وإلى تخصيص هذا العموم. فقال إلا الدين. أحيانا يبعث الله سبحانه وتعالى أعرابيا من أقصى البادية يجي يسأل عن مسألة الصحابة يستحيون أن يسأل عنها أو يتهيبون لأن الله قال لهم لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فيأتي هذا الأعرابي يبعثه الله عز وجل ليقف أمام الرسول يقول يا رسول الله كذا وكذا. حتى جاء أبو رزين العقيلي جاء يسأل قال يا رئيس الله أو يضحك ربنا لما حدثه بالحديث أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. المهم أن الله عز وجل لا بد أن يبين الشريعة لا بد، حتى أنه كما قلت لكم يبعث رجل من الأعراب ليسأل عن مسألة ما سأل الصحابة عنها، إما لأنها لم تطعهم آذان أو خوفا من أن يوبخوا بكثرة السؤال أو استحياء منها أو ما أشبه ذلك، فيأتي هذا الأعرابي ويسأل. كل هذا لأجل أن لا يموت الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يحتاجون إلى أدنى شيء في شريعة الله. ومن ثم نهى الرسول عن البدع عليه الصلاة والسلام، لأنه لو فتح باب البدع لكان الشريعة الإسلامية 1000 شريعة ولا لا، كل الناس يجيبون بدعة، لكن قيدوا لأنه ما حاجة للبدعة، كل شيء يقرب إلى الله عز وجل موجود في الكتاب والسنة قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة إليه أبدا. ثم قال وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا بيان لإيش؟ للنصاب ولا للمقدار؟ للمقدار. وقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا للنصاب. طيب ها؟ لا، ليس فيما دون 5 أواق صدقة للنصاب فقط. طيب، وقال في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، لهما جميعا النصاب والمقدار. طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أهل الزكاة الذين يؤتونها مبينة في القرآن إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، وفي آخر الآية قال فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي قوله فريضة إلزام لنا بأن لا نتجاوزها، وفي قوله والله عليم حكيم قطع للاجتهاد في من نصرف الزكاة إليه سوى هذه الأصناف 8. يعني لو جاء واحد يجتهد يقول نبي نصرف بغير هذا، نبي نصرف في إصلاح الطرق، نعم، نبي نصلح في بناية الربط للعباد، نقول لا ما يمكن، لأن الله يقول فريضة من الله والله عليم حكيم. فلو قال لنا الله يقول في سبيل الله وهذه في سبيل الله إصلاح الطرق، قلنا لو كان المراد بقوله في سبيل الله كل خير ما بقي للتخصيص فائدة، ما بقي للتخصيص فائدة، صار كل طريق خير يصرف من سبيل الله وينتهي كل شيء. فلما قال إنما المفيد للحصر في أول الآية ثم قال والله عليم حكيم علم أن الأمر محصور في هذه الأصناف، وأن قوله في سبيل الله محمول على الجهاد في سبيل الله. ولكن هل يشمل الجهاد العلمي؟ هذا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف لطلبة العلم المتفرغين للعلم وإن كانوا قادرين على أن
يأخذون الكسب من جهة أخرى. فإذا تفرغوا لطلب العلم ولو كانوا قادرين على أن يأخذوا الكسب من جهة أخرى فإنهم يعطون من الزكاة حلالا لهم، حلالا لهم. طيب ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء، نعم ولو كانوا أغنياء، لأن هذا كما يعطى المجاهدون ولو كانوا أغنياء. هذا رأي بعض أهل العلم، لأنه يقول إن الجهاد في سبيل الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح فيعطى. كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشترى الكتب الشرعية من الزكاة، كما يجوز أن يشترى السلاح للمجاهدين من الزكاة. طيب وهل يجوز أن تبنى المدارس والمكاتب لدراسة الشرعية؟ نعم على هذا الرأي يجوز، على هذا الرأي يجوز. الذي يلحق الجهاد جهاد العلم بجهاد السلاح يقول يجوز، مثل ما نضع ثكنات للجيش نضع مكاتب للطلبة ومدارس. لكن مع هذا القول أهون من أن نقول نصرفها في إصلاح الطرق وبناء الربط للعباد وما أشبه ذلك. طيب والله عندنا هذا القول راجح يعني جيد وقوي، لكنني لا أفتي به لأني أخشى أن ينصب الناس إلى هذا ويتركون الفقراء ليتكسروا وغرموا وصاروا غرم. في ناس الآن تكسروا يعني فلسوا وصاروا بعد أن كانوا أغنياء صاروا فقراء ومدينين. أخشى إذا كنا أطبع الكتب ابن المكاتب، نعم يقول إذن خلاص هذا أسهل، تعالي المطبع كم تطبعين هذا الكتاب؟ قال أطبع 10,000، قال لا أنا 90,000، نعم علشان يخلص من الزكاة. فأنا أتوقف أن أبدأ فيها خوفا من هذا المحور.
ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا بمجمل قوله تعالى ولله على الناس في البيت، وكذلك صلاته الفتور على صفة الإلهية بالواقع بيان بمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث ابن صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأكثر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما موقفنا من النص المجمل يا فهد؟ متى حصل به؟ ولا يجب علينا أن نعمل به؟ نعم أحسن. إذن الواجب هو العزم، عقد العزم على أن نعمل به متى حصل بيانه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل بين لأمته جميع الشرائع؟ يعني لو سمحت اللي وراء هنا الدليل هنا أنا أريد من القرآن نص في أن الرسول بين. الدين كامل لكن ما هو طيب ما نفي مثال. طيب أعطنا نص في البيان. هنا نعم أنت طيب صحيح هذا فيه نص آخر في البيان. هنا وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. طيب فيه عبارة عند الأصوليين مشهورة حول هذا الأمر. أين واستدلناها بكلمة عبد الرحمن؟ نعم أنه لا يترك البيان أين عند الحاجة إليه. صحيح بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام. حسين ما حسن ما جميعا نعم يرى عبد الوهاب بيانه بالقول مثاله نعم لا لا ما ما في نعم زيد أي مثل حسن طيب بيانه بالفعل وقفنا عليه مثال بيانه بالفعل قيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك أمام الأمة هذا بيان لمجمل ولله على الناس حج البيت حج البيت فإن حج البيت لا يفهم المراد منه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه بفعله أيام الحج ولهذا لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ولما دنا من الصفا قرأ أبدأ بما بدأ الله به نعم قرأ إن الصفا والعمرة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم فهذا بيان بالفعل يعني لم يقل للناس اخرجوا اليوم إلى منى اخرجوا إلى مزدلفة إلى عرفة ارجعوا إلى مزدلفة بيتوا بها اذهبوا إلى منى بعد ذلك ما قال هذا لكن بينه بفعل عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم طيب هذا بيان بالفعل هل يمكن أن نمثل للوضوء البيان الفعلي أو نقول إن الوضوء مبين في القرآن مبين في القرآن لكن بعض أشياء من مكملاته غير موجودة في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بينها مثال وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا صلاة الكسوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان فخالفت بقية الصلوات خالفت بقية الصلوات لأن بقية الصلوات في كل ركعة ركوع وسجودان وهذه في كل ركعة ركوعان وسجودان فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا فصلوا منها شيئا فصلوا هل يصرف هذا المطلق أو هذا المجمل إلى الصلاة المعتادة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة أو إلى صلاة الكسوف فقط نقول إلى صلاة الكسوف ما قال فصلوا أربع ركعتين في كل ركعة ركوع قال صل فهو مجمل لكنه مبين بفعله فقد صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا هذا الثابت في الصحيحين وما عدا ذلك من زيادة على الركوعين فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شاذ غير محفوظ وإن كان في صحيح مسلم لأن نعلم أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومحال أن تتعارض روايتان على فعل واحد. إذا كان محالا أن تتعارض على فعل واحد فلا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح، يعني قصد محال أن تتفق على فعل واحد، محال أن تتفق على فعل واحد مع التعارض، وحينئذ لا بد من الترجيح. نرجح ما اتفق عليه البخاري ومسلم ما كان في الصحيحين، وهو أنه ركع في كل ركعة ركوعين، ونقول ما عدا ذلك فهو شاذ لا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد صح عن الصحابة أنهم صلوا أكثر من ركوعين في كل ركعة، لكن إننا نتكلم عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومثال بيانه بالقول والفعل بيان كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأصلي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث هذا بيان بالقول. والمسيء في صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا طمأنينة، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات. كم يا سفيان؟ ثلاث مرات. فرجع في النهاية بعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا تعلم. شوف حكمة التعليم، لم يعلمه في أول مرة من أجل أن يذهب ويصلي 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 حتى يكون أشد ما يكون حاجة إلى التعلم وشفقة، ويعرف مقدار العلم وأن الإنسان في حاجة ماسة إليه. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأصلي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. هذا تعليم بماذا؟ تعليم بالقول، لأن الرسول ما قام يصلي أمامه، لكن علمه ماذا يفعل بالقول. وكان بالفعل أيضا، كان تعليم الناس الصلاة بالفعل، كما في حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، الحديث وفيه، ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. إذن قوله ولتعلموا يفيدنا أن البيان كان بالفعل، لأنه صار يصعد على المنبر ويقرأ ويركع، فإذا أراد السجود نزل القهقرة ثم سجد في أصل المنبر، فإذا قام من السجدتين صعد على المنبر. نعم، حركات متعددة، ولكن للمصلحة. مصلحة إيش؟ مصلحة التعليم، مصلحة التعليم. إذن هذا بيان بماذا؟ بيان بالفعل، بيان بالفعل. طيب، وبين بالفعل لعمر بن ياسر في التيمم، قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب يدي الأرض ومسح وجهه ثم كفيه. فهذا البيان كان بالفعل. قلت أمس إنه يكون بالترك أيضا، يكون بالترك. أمر بالقيام للجنازة إذا مر ثم ترك، نهى عن الشرب قائما ثم شرب. تركه لما أمر به تعليم، بيان أن هذا الأمر ليس للوجوب، لو كان للوجوب ما ترك. فعله لما نهى عنه بيان على أن النهي ليس للتحريم، ولو كان للتحريم ما فعله. واضح؟ وكذلك لو فرضنا أنه رأى شخصا فأقره على شيء نهى عنه، رسول نهى عنه رأى أحدا يفعله فأقره، نقول هذا أيضا بيان على أن النهي ليس للتحريم. أو رآه يترك ما أمر به فهو بيان على أن النهي ليس على أن الأمر ليس الوجوب كذا، ترك التأنيث للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم للخروج إلى بني قريظة، هذا بيان، بيان لإيش؟ بيان لأن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. نعم، لأن الرسول ما أنب الذين أخروا الصلاة. ثم قال المؤلف: الظاهر والمؤول. الظاهر لغة الواضح والبين، وأصل الضاء والهاء والراء أصلها من البيان، ولهذا سمي الظهر ظهرا لعلوه وبيانه، وسمي الصعود إلى الشيء ظهورا، نعم، لأنه يتبين ويتضح. وسميت الغلبة ظهورا لأن الغالب عالي بين، رايته منصوبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموك. نعم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة، أما إنهم إن يظهروا عليكم فالظاهر معناها يعلموا بكم. نعم، طيب، على كل حال الظهور كله مأخوذ من البيان والوضوح، مدار هذه الكلمة على البيان والظهور، الوضوح والبيان. أما اصطلاحا فهو ما دل بنفسه على معنى الراجح، ما بمعنى لفظ، ما بمعنى لفظ، لفظ دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة فهو أعم من هذا، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النص لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح، وهو في اللغة ظاهر، يعني اللفظ اللي ما يحتمل غير معنى واحد هذا لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح، لكن في اللغة يسمى ظاهرا، بل أظهر من الظاهر. ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. إذا لدينا في هذا اللفظ معنيان، يعني أحدهما راجح والثاني مرجوح، نسمي الراجح ظاهرا. فإن قلت ما علامة الرجحان، فالجواب علامة الرجحان أن يكون هو المتبادل، أن يكون هو المتبادل، فإذا كان هو المتبادل فهذا هو ظاهر الله، هذا هو ظاهر الله. ومن هذه النقطة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا مجاز في اللغة، المجاز ما يترجح خلافه. فيقول مثلا: اسأل القرية وش الظاهر، سؤال أهل القرية، ما هي القرية نفسها؟ إذن ما نحتاج نقول مجاز، لأن المجاز مستعمل في غير المعنى الراجح. فإذا كان الرجحان هنا ثابتا بمقتضى السياق أو بمقتضى القرينة العقلية فإنه يكون حقيقة في معناه. إذن هو يقول: إذا قيل لك ما بماذا نعرف أنه الظاهر، قلنا: لأنه هو المتبادر، فإذا كان هو المتبادر فهذا هو الظاهر. وقال ما احتمال غيره: مثاله قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، توضؤوا من لحوم الإبل. الوضوء في اللغة النظافة، في اللغة النظافة. وهنا يقول: توضؤوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. طيب، يقول: الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء، الأعضاء لا توصل كلها، لكن هذا من باب التغليب لأن أكثرها يوصل، وإلا فإن الرأس يمسح ولا يوصل. طيب، على الصفة الشرعية، لماذا قلنا هذا هو الظاهر دون النظافة؟ نقول لأنه متبادر من لسان الشارع. الوضوء له حقيقة شرعية، فإذا تكلم به الشارع حمل عليه الحقيقة الشرعية، فهذا هو المتبادر. فإذا قال توضأوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه يريد الوضوء الشرع. لكن لو يجي واحد معه عمال يعملون بالطين، قال يا الله يا جماعة توضأوا قبل الغد، وش نحمل عليه؟ على غسل يدين، على غسل يدين. نقول هنا الظاهر من قول التوضأ ايش؟ الوضوء الشرعي. توضأ يعني وضوء الشرع، وليس النظافة اي تنظيف اليدين كما قاله بعض من لا يرى الوضوء من لحم الإبل. من جملة ما قالوا ان المراد بالوضوء يعني غسل اليدين، وهذا بعيد جدا، اولا لانه خلاف لسان الشارع، الشيء الثاني ان النظافه ان تنظيف اليدين مطلوب في لحم الابل وغير لحم الابل، لا فرق. على كل حال، لدينا في كلمه التوضا معنيان، ظاهر وغير ظاهر. ما هو الظاهر؟ هو الوضوء الشرعي، هذا هو الظاهر، لانه هو المتبادر من لسان الشارع. نعم، دروهات اي ما ذكرت معه. هذا ذكرنا امس انه ربما تحمل على تدخل في الفعل. نعم،
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والقيام. تعريف المؤول، المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فإنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فإنه محمول على المعنى الظاهر. والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود.
حمد الله.
فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكليف ولا تمثيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تعريف الظاهر اصطلاحا؟ شاف اصطلاحا، نعم، ما دل بنفسه. طيب أحسن، قولنا ما دل على معنى بنفسه راجح خرج به. ما حضرتم؟ نعم، عندك موجود. خرج بقوله ما دل على معنى المجمل راجح وغيره. ما احتمال غيره؟ النص. إذا خرج المجمل والمؤول والنص. طيب، مثاله
ظاهر. نعم. ويحتمل المراد النظاء يعني اغسل ايديكم منه. طيب على ايها يحمل محمد اشمعنى؟ صح، لان الفاظ الشرط تحمل على الاثقال الشرعيه. تمام. ثم قال المؤلف العمل بالظاهر. قال العمل بالظاهر واجب الا بدليل. العمل بالظاهر واجب سواء في ذلك النصوص العلمية الخبرية أو النصوص العملية الحكمية، يعني سواء من ذلك نصوص الخبر أو نصوص الأحكام، يجب أن نأخذ بظاهره، يجب أن نأخذ بظاهره. فكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره، يجب أن نأخذه على ظاهره. أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة، صفات ذاتية خبرية، وصفات ذاتية معنوية، وصفات فعلية، يجب علينا أن نأخذ بها على ظاهره، يجب أن نأخذ بها على ظاهره، ولا يجوز أن نؤولها كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قال الله، إذا قرأنا قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قلنا ظاهر الآية أن لله تعالى وجه، نثبت الوجه، نثبت الوجه. فإذا قال قائل هذا الظاهر غير مراد لأنه يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق، نقول هو مراد وليس بلازم، لازم من إثبات وجه أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وها أنت ترى وجوه المخلوقات لا تتماثل، فإذا امتنع التماثل في وجوه المخلوقات فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه المخلوقات من باب أولى، أليس كذلك؟ وهكذا بقية ما أخبر الله به عن نفسه، ينزل إلى السماء دنيا يقول هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته وهو غير مراد، ولا يجوز أن نحمله على ظاهره، نقول لا بل يجب أن نحمله على ظاهره. فإذا قال النزول يقتضي كذا أو كذا نظرنا، إذا كان يقتضي تمثيلا أو نقصا فهو فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم، لأن كل النصوص الواردة لا يمكن أن تحتمل النقص بوجه من الوجوه، لو قلنا باحتمالها النقص لكان ظاهر هذا أن ظاهر القرآن والسنة الكفر، الكفر، لأن النقص أو لأن وصف الله بالنقص يعتبر كفرا. في المسائل العملية أيضا، المسائل العملية نقول تجرى على ظاهرها سواء العبادات أو المعاملات أو غير ذلك، مثلا لا نكاح إلا بولي، قال لا نكاح أي لا نكاحتان إلا بولي، وليس المراد لا نكاح صحيح، نقول هذا خلاف الظاهر، ظاهر الحديث لا نكاح صحيح، لأن المنفي شرعا ينصب على نفي الوجود أولا، فإن لم يصح حمل على نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، انتبهوا لهذا، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، لأن الشيء إذا صح وجد شرعا، إذا لم يصح لم يوجد شرعا. أما نفي الكمال ما يمكن أن نقول به أو أن نذهب إليه حتى يتعذر الحمل على نفي الوجود أو نفي الصحة كذا. طيب إذا قال
في قوله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الصحيح أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها لأنها كانت تسرق، وأما قول كانت تستعير المتاع فتجحده فهذا تعريف لا بيان للسبب، يعني تعريف أنه يعرفها المرأة، يقول المرأة المعروفة بأنها تستعير المتاع فتجحده سرقت، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وش نقول؟ نقول هذا خلاف الظاهر، ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها لأنها كانت تجحد المتاع الذي تستعيره. واضح؟ طيب، وعلى هذا فقس، فالواجب أن نعمل بالظاهر سواء كانت النصوص من النصوص التي تتضمن المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية الحكمية، الواجب إجراؤها على ظاهره. كذا يا ياسر؟ طيب، لماذا؟ قال لأن هذه طريقة السلف، طريقة السلف أن يجد النصوص على ظاهرها، ولهذا تجدهم يستدلون بالكتاب والسنة على ظاهره، ما يؤولون أبدا، وليس لنا بد من اتباع طريقتهم. ثانيا، ولأنه أحوط، لأن كل إنسان يخرج نص عن ظاهره فقد عرض نفسه للخطر، إذ من الجائز أن يسأل يوم القيامة فيقال من الذي أعلمك أن المراد به خلاف ظاهره؟ إذن فما هو الأحوط؟ أن يجرى على ظاهره، والإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهره استراح وأمن العقل. ثالثا، ولأنه أبرأ للذمة، معلوم، لأن الإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهرها برئت ذمته وصار له حجة عند الله عز وجل، وقال يوم القيامة يا ربي هذا كلامك باللسان العربي وأنا أخذت بظاهره ولا أعلم ما يراد به سوى ظاهره. ثالثا، ولأنه أقوى في التعبد والانقياد. رابعا، لأنه أقوى في التعبد والانقياد، لأن أولئك المؤولة عندهم ضعف في التعبد، لأن كمال التعبد أن تذل للمعبود عز وجل وتخضع لكلامه ولا تحاول أن تصفه يمينا أو شمالا، ولهذا تجد الذين يحاولون صرف النصوص عن ظاهرها يضلون ويتناقضون. فهذا كونك تجد النص على ظاهره هذا أقوى في التعبد والانقياد. فهذه أربعة وجوه كلها تدل على أن الواجب إجراء الكلام على ظاهره. أما المؤول فهو لغة من الأولي وهو الرجوع، يقال آل الأمر إليه أي رجع إليه. إذن فالتأويل معناه الترجيع، يعني إرجاع الكلام إلى المعنى المراد به، يعني فهنا ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. اصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، هذا المؤول، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح نقول مؤول. أفادنا المؤلف بقول ما حمل لفظه على المعنى المرجوح أن المؤول لا بد أن يكون له معنيان، أحدهما راجح والثاني مرجوح، فخرج بذلك النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وخرج المجمل لأنه لا يدل على معنى أو يدل على معنيين لا يترجح عنهما الآخر، وخرج الظاهر لأنه يدل على المعنى الراجح. وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات. وقول ما حمل اللفظ على المعنى المرجوح هذا في اصطلاح المتأخرين، لا في مدلول التأويل في الكتاب والسنة، لأن مدلول التأويل في الكتاب والسنة غير مدلول التأويل عند المتأخرين. التأويل في الكتاب والسنة لا يعدو معنيين، المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني مآل الشيء. مآل الشيء فإن كان خبرا فمآله الوقوع، وإن كان طلبا فمآله الامتثال. مآله الامتثال فعلا للمأمور وتركا للمحظور كذا. طيب، إذن التأويل في الشرع في لغة الكتاب والسنة له معنيان، المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني مآل الشيء. ثم إن كان خبرا فمآله الوقوع، وإن كان طلبا فمآله الامتثال فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وهنا نقف لنوضح هذا الكلام المجمل. التأويل بمعنى التفسير، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. نعم. ومنه أيضا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني بتفسيره، يعني رأوا رؤيا وأرادوا من يوسف أن يعبرها لهم ويبينها لهم يفسرها. طيب، ومنه قول كثير من المفسرين: تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم يذكر المعنى، وهذا يوجد كثيرا في تفسير ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، يقول القول في تأويل قوله تعالى ثم يذكر المعنى للآية. فهنا التأويل بمعنى التفسير. ولاحظ أنه قد يكون التفسير موافقا للظاهر، وقد يكون على خلاف الظاهر، لأن تفسير الكلام قد يكون موافقا لظاهره وقد يكون مخالفا لظاهره، لكن بدليل. فمثلا اسأل القرية، إذا فسرناها بمعنى واسأل أهل القرية فسرناها بخلاف الظاهر لكن عليه دليل. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القرآن أن تقرأ فسرناه بخلاف الظاهر لكن عليه دليل. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فهو بمعناه سواء وافق الظاهر أم لم يوافق. القسم المعنى الثاني للتأويل المآل. وقلنا المآل إن كان خبرا فتأويله وقوع، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. مثال الأول قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني هل ينظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخبروا به. يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوه أي تركوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. التأويل بمعنى إيش؟ الوقوع. التأويل هنا بمعنى الوقوع، وقوع ما أخبروا به. إذا كان التأويل في الطلب فهو الامتثال. أقيموا الصلاة، قام رجل وجعل يصلي صلاة حسب ما أمر به، نقول هذا المصلي يتأول قول الله تعالى أقيم الصلاة، يتأول أقيم الصلاة. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يتأول يعني ينتثله. رجل هم بسرقة فعلم أو فتذكر تحريم السرقة فتركها، يقول هل يتأول ولا لا؟ يتأول بالترك. فتأويل الطلب إن كان أمرا فبفعله، إن كان نهيا فبتركه. هذا هو التأويل في الكتاب والسنة. أما التأويل الذي ذكره هنا المؤلف وذكره أهل الأصول أصول الفقه فهو معنى حادث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف في الكتاب ولا في السنة، لكن أحدثه المتأخرون. وحصل لهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به عليم. سطروا على آيات الصلاة وأحاديثها وعلى بعض الأخبار في الجزاء، سطروا عليها بهذا المعول وهو التأويل، أي صرف الله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. ولهذا خطر هذا المعنى خطره عظيم ويكثر فيه الخطأ. مثلا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر، وهي التي روت أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فأجاب العلماء عن فعلها قالوا تأولت كما تأول عثمان حينما أتم في منى. كيف التأول؟ لو أبقى عثمان رضي الله عنه السنة على ظاهره لكان يقصد، لكنه تأول وهو على كل حال مجتهد. فإن كان أصاب فله أجران، وإن كان أخطأ فله أجر واحد، لأننا نشهد الله أن أمير المؤمنين عثمان لن يدع السنة وهو يعلم أنه مخالف لها أبدا، وإنما يفعل ذلك اجتهادا من رضي الله عنه، ولكنه يخطئ ويصيب. المهم أن هذا المعنى الثالث من التأويل كم حصل فيه من بلايا ورزايا وتعب شديد. ولهذا نقول لو جاءت نصوص مؤولة عن ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله لسمينا هذا التأويل تفسيرا، سميناه تفسيرا، لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم. هذا التفسير رده إلى ما يريده به المتكلم سواء وافق الظاهر أم خالف الظاهر. إذا علمنا أن هذا مراد المتكلم فتأويل. مثلا قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعودني، الله أكبر، الله منزه عن النقص، كيف مرض؟ يجب أن نؤول. نقول نعم يجب أن نؤول، فنقول مرض أي مرض عبد من عباده، وعباد الله عز وجل ينافع الله عنه، بمعنى أنه يدافع الله عنه كما قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في الحديث نفسه قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعود. إذن نحن أولنا مرض بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل، أخرجناه عن ظاهره لكن فسرناه بدليل. إذن فالتأويل الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله نجعله من قسم التفسير، من قسم التفسير، ونلغي هذا المعنى الثالث إطلاقا، نلغيه، ما لنا منه حاجة، لأنه إن دل عليه دليل فهو تفسير، وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف. فلماذا نأتي بهذا المعنى الثالث الحادث الذي هدمنا به كثيرا من نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته؟ أعرفت. ولكن يجب يا إخواني أن نعلم أنه إذا خاض الناس في أمر فلا بد أن ندخل فيه. إذا خاض الناس في أمر لا بد أن ندخل فيه لنبين الحق حتى لا ندع الميدان للباطل. ولهذا بعض الإخوة سألني عن الخوض في الجسم والعرض والحركة وما أشبه ذلك بالنسبة لله عز وجل، وقال ما دامك السلف ما تكلموا بهذا ليش نتكلم به؟ الحقيقة أن هذا كلام سرني كثيرا، وأود من طلبة العلم أن يحترسوا فيما يتعلق بالباري عز وجل من مثل هذه الفرضيات والتقديرات، لأن ذلك أسلم لعقيدتهم وأريح لقلوبهم. والسلف ما تكلموا بمثل هذه الأمور، ولكن إذا ابتلينا بقوم من المتكلمين والمتفلسفة، إذا ابتلينا بقوم يتكلمون في هذا ويجعلون هذا معولا لهدم ما أثبته الله لنفسه، ماذا يلزم؟ نسكت؟ نقول الله خوضوا كما تبون ما عندكم أحد؟ لا، لازم ندخل في الميدان نعترك معهم حتى نحق الحق ونبطل الباطل. نعم. ولهذا روي عن بعض السلف أظن عبد الله بن مبارك أو غيره أنه سئل عن آية من كتاب الله فقال السائل له والله أنا أكره أن أتكلم بهذا، قال وأنا أكره منك لكن إذا نطقت بشيء نطقنا به. فنحن كذلك أيضا نحن نكره هذه الأمور والجسم والحركة وشلون وكيف. نعم. لكن ماذا نعم؟ إذا وقفنا ساكتين معناه أننا فتحنا الباب لغيرنا وتركنا الميدان، وجاء هؤلاء وقالوا نحن العقلاء نحن الفاهمون، حتى أدى بهم الحال إلى أن قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، أعلم وأحكم. وكذبوا في ذلك وتناقضوا في ذلك. كذبوا في ذلك لأننا نعلم أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، كذا بلا شك. هم أهل العلم بالله وهم أهل الحكمة، وما جاءنا من العلم بالله إلا ما فضل من علومهم، وما جاءنا من الحكمة إلا ما فضل من حكمتهم، وهي أسلم لأن من لازم السلامة العلم والحكمة. وكيف يسلم الإنسان وليس عنده علم؟ الجاهل هل يسلم؟ الجاهل يمكن يطلع بهبات ويموت. أفرض أنك جاهل أنت في طريق مكة ما تدري الطريق، هل تسلم إلى أن تصل إلى مكة؟ أبدا، كل ما رأيت ريعا بين جبالين مشيت منه، وكل ما رأيت واديا مشيت معه حتى تعلم. لا سلامة إلا بعلم، ثم لا سلامة إلا بحكمة بعد العلم، لأن إذا علم الإنسان ولم يسلك الطريق اللي فيه نجاة فهل هو حكيم ولا غير حكيم؟ غير حكيم. إذن لا يمكن أن توجد سلامة بلا علم ولا حكمة، لا. هذا الرجل تناقض، ليش؟ قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ليش؟ كيف تقول أسلم وتقول أعلم وأحكم؟ متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون هي أعلم وأحكم؟ لكن المشكل أنهم يرون أن طريقة السلف هي تفويض المعنى، وأن السلفي إذا قلت له ما معنى استوى الله على العرش؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا والله ما ندري. طيب الصحابة يعرفون؟ لا، ما يعرفون، ما يعرفون ايش معناه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ لا، ما يعلم ايش معناه. طيب ايش معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال ليس لنا أن نتكلم بهذا ولا ندري. طيب الصحابة يعلمون؟ قال ما يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قال ما يعلم. يعني يتكلم بشيء وهو لا يعلم معناه. هذه طريقة المفوضة يا جماعة، هذه طريقة المفوضة اللي يقولون إنهم هم أهل السنة أو هم السلف. وهذه الطريقة أظن تكلمنا عليها مرارا وبينا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هي من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق. ينزل علينا كتاب ونجاهد عليه ونجاهد به، نجاهد به ونجاهد عليه، ومع ذلك لا يعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده وهي أسماء الله وصفاته. هذا معقول؟ يعني نعلم معنى القرآن في الوضوء وفي التيمم وفي الاستئذان وفي التفسر في المجالس، ولا نعلم معنى القرآن في صفات ربنا عز وجل؟ هذا مهم معقول؟ أبدا ليس معقول. لكن كل هذا من باب من هذا الباب الذي أتوا به وهو التأويل. حرفوا كتاب السنة بناء على ما تقتضيه عقولهم من الحجج التي هي شبه ولجج، ما هي حجج، وصاروا يتخبطون خبط عشواء حتى إن الواحد منهم يؤلف كتابا يقول يجب أن يوصف الله بكذا وكذا، ومن لم يصف الله بكذا وكذا فليس على شيء من دينه، وبعد مدة يكتب كتاب آخر يمتنع على الله كذا وكذا ومن وصف الله به فقد كفر. كان بالأول يجب، هو يقره يجب أن يوصف الله به، وفي الأخير يمتنع أن يوصف الله به، كأنما نزل عليه وحي نسخ الأول، مع أن الأخبار حتى في أخبار الشارع ما تنسى، يمتنع فيها الناس. المهم أن كل إنسان لا يتبع ما جاء بكتاب السنة فسوف يكون متناقضا، ولا بد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله الذي هدانا ونسأل الله يثبتنا على ذلك.
ما ليس عليه دليل صريح
لتأويل قوله تعالى
وسيطيع الى معنى يتبع معنى وسلم قريه
لان القريه مختلفه بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا نتكلم على المؤول بل على العمل بالظاهر. حكم العمل بالظاهر بندر واجب. تعليل؟ نعم نعم نعم. باقي عدد الاثنين. نعم صح. أقوى في التعبد والانقياد لله عز وجل. طيب، وذكرنا أيضا أن التأويل له ثلاث معاني، معنيان شرعيان ومعنى اصطلاحي متأخر. بدر نعم. المآل قد اصطلح متأخر أنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر بدليل أو بغير دليل، يعني في أقسام. طيب، مثل لنا تأويل بمعنى التفصيل.
هذا
القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. طيب إذا اختلاف كثير من المفسرين وعلى رأسهم إمام المفسرين بالأثر ابن جرير. طيب نبينا بتأويل. طيب طيب من السنة طيب يلا عبد السليم التأويل الذي بمعنى المآل ذكرنا أنه إما أن يكون الكلام طلبا أو خبرا فما تأويل الخبر؟ لا وقوع المخبر به. طيب مثال من القرآن. نعم صح. طيب يا عيسى إذا كان طلبا فما المراد بالتأويل؟ العمل به بفعله إن كان أمرا وتركه إن كان نهيا. ومنه عبد المنان. لا نعم فإذا صلى الإنسان قلنا هذا أول قوله تعالى. طيب هذا مثال من عندنا من جوبنا لكن نريد شيء من السنة. طلال يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قوله إذا جاء نصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت. طيب رجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وتركها يتأول أي شيء أي آية؟ ولا تقرب السنة. تمام. طيب سألنا سائل ما المراد بالتأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم؟ ها ما ذكرناها نذكرها الآن إن شاء الله. قال الله تعالى وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا سألنا السائل ما المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة نقول ها المراد بالتأويل ينبني على المراد ينبني على الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى قراءة الوقف وهو الذي عليه أكثر السلف وما يعلم تأويله إلا الله يكون المراد بالتأويل العاقبة والمآب عاقبة والمآب هذا لا يعلمه إلا الله. فتأويل آيات الصفات على هذا معناه الحقيقة التي هي عليها. تأويل الاستواء على هذا المعنى هو الحقيقة التي عليها الاستواء يعني الكيفية. تأويل النزول كذلك. تأويل الضحك كذلك. هل هذا معلوم للناس؟ لا هذا لا يعلمه إلا الله. تأويل الميزان والصراط والكتاب يوم القيامة هذا وقوع هذه الأشياء هل هي معلومة لنا الآن بحقائقها؟ لا نعلم معانيها لكن لا نعلم حقائقها. إذن نقول إذا وقفنا على إلا الله صار المراد بالتأويل المآل والعاقبة المآل والعاقبة. طيب أما على قراءة الوصف وقد قرأ بها بعض السلف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، يعلمون تأويل هذا المتشابه، أي يعلمون تفسيره الذي أراده الله به. وغير الراسخين في العلم لا يعلمون. وغير الراسخين يشمل طائفتين من الناس، أحدهما الجاهل، الجاهل الذي لا يعلم، والثاني الناقص، الناقص في العلم، الناقص في العلم ليس راسخا في العلم، لأن الرسوخ معناها الثبات والبلوغ إلى الغاية. وغير الراسخ في العلم لا يعلم تفسير هذه الأشياء، ولذلك اشتبهت كثير من الصفات من آيات الصفات وأحاديثها على كثير من الناس، على كثير من الناس، بل أبلغ من ذلك اشتبه على بعض الناس وجود الخالق والمخلوق، حتى ظن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وزعم أن الشيء كله واحد، الخالق والمخلوق شيء واحد. هذا اشتباه من أعظم الاشتباهات، بل هو أعظم الاشتباهات. أما الذي اشتبه عليه عن الاستواء الحقيقي والنزول الحقيقي والوجه الحقيقي والعين الحقيقية وما أشبه ذلك، اشتبهت عليه حتى ظن أنها لا تثبت حقيقة إلا وهي مستلزمة للتمثيل، فأخذ ينفيها. هذا اشتباه. هل نقول هذا راسخ في العلم؟ لا، الراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات التي تشتبه على بعض الناس وينزلونها على ما أراد الله عز وجل. وهذا بناء على أي قراءة؟ على قراءة الوصف. فصار التأويل المذكور في آية آل عمران ينبني الاختلاف في معناه على الوقف والقطع والوصل، الوقف والوصل. فعلى قراءة الوصل يكون المراد به التفسير، ويكون من المتشابهات أشياء يعلمها الله ويعلمها الراسخون في العلم كذا. طيب، على قراءة الوقف يكون المآل والعاقبة، هذا مشتبه ولا يعلمه إلا الله. لو سألنا سائل الآن هل تعرف كيف استوى العرش؟ أقول لا والله مشتبه عليه، ما أعرف، هذا لا يعلمه إلا الله. هل تعرف حقائق الرمان والنخل والعنب اللي في الجنة؟ ها؟ لا، لا أعرف هذا، لكن أعرف معنى الرمان ومعنى النخل ومعنى العنب ومعنى الفاكهة ومعنى اللحم، لكن ما أعرف حقائق هذه الأشياء. ولا لا؟ الآن فيه عنب موجود عندنا هنا في السعودية، وفي عنب في أمريكا، يتفق الاسم وتختلف الحقيقة، المسميات تختلف، أليس كذلك؟ إذن اللي في الجنة أعظم اختلاف مما في الدنيا. فعلى هذا يكون هذه المتشابهات مما لا يعلمه إلا الله. وما لا يعلمه إلا الله فإن محاولة علمه من التكلف في الفكر ومن الضلال في الدين، من التكلف في الفكر، لأنك لن تصل إليها، لا يمكن أن تصل. من الضلال في الدين لأنه بدعة، كما قال الإمام مالك السؤال عنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن محاولة التكلف فيما لا يمكن الاطلاع عليه أو الوصول إلى علمه، نقول هذا إيش؟ تكلف في الفكر وضلال في العقل في الدين، ضلال في الدين، كل بدعة ضلالة، دعها ما هو من شأنك. كل شيء ينفعك بيانه فقد بينه الله لك، وكل شيء لا يضرك جهله فقد اخفاه الله عنك. بل إننا نقول الشيء الذي لا يمكن الوصول إليه قد يكون معرفتنا له ضرر، وإلا لبينه الله لنا. والأشياء كما نعلم ثلاث أقسام، قسم علمنا الله إياها وفهمناها، وقسم لم يعلمنا الله إياه ولا طريق لنا إلى العلم به، قسم ثالث تركه الله لنا مفتوحا نعلمه من التجارب ومن الوقائع في أشياء من كثيرة من العقاقير ومن علم الكون والآفاق ما علمت إلا 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 إلا, إلا أخيرا. وفيها أشياء ما بعد علمت ولكنها والله أعلم تعلم فيما بعد. على كل حال إذن اتضح الأمر.